الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا إليه تائبين نادمين حتى يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. والمراد بهذا المجيء إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله، يعني الإذن الكوني القدري، فمن أذن الله له وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يأذن الله في هدايته لم يهتدي، فالأمر بيده سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدوا، وأراد منهم ذلك شرعا وأمرهم به، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أي تائبين نادمين لا مجرد قول، واستغفر لهم الرسول أي دعا لهم بالمغفرة لوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم أي للعباد على أن يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم، وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال. فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع، وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة بالمسجد والقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد للرجل من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق وعمر رضي الله عنهما تابعة لزيارة المسجد، لقول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق على صحته. قلت: ورد الحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا اللفظ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد دي ومسجد الأقصى. فالقبور لا تشد إليها الرحال، ولكن متى وصل المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه رضي الله عنهما. وما ما يتعلق بالاستغفار فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته، ودليل على أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس في دينه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك بعد وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قلت: ورد الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة بهذا اللفظ: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأما ما أكبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرف صلاته عليه تعرض صلاته عليه، فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه. ومن صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: يا رسول الله، وكيف وقد أرمت، أي بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قلت رواه أبو داود وصححه الألباني بهذا اللفظ: إن من أفضل أيامكم من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فهذا حكم خاص بالصلاة عليه. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. قلت رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني بلفظ: إن الله وملائكة إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، فهذا شيء خاص للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من ظلم نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر فهذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، ووسيلة للشرك، مثل أن يأتي فيسأله الشفاعة أو شفاء المريض أو النصر الأعداء أو نحو ذلك، أو يسأله أن يدعو له، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب منه الشيء في الشفاعة، لأن النبي لا النبي ولا غيره، لا النبي ولا غيره، إنما الشفاعة تطلب منه في حياته، فيقال يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي، اشفع لي أن يشفي يا الله مريضي، أو يرد غائبي وأن يعطيني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور. فإن المؤمنين يأتون آدم ليشفع لهم إلى الله حتى يقضي بينهم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيأتونه فيعتذر ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر، فيحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر عليهم جميعا الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيتقدم ويسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه، ثم يقال له: يرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفى تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. قلت: الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك بهذا اللفظ، فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفى تشفى. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان. الحديث: وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة، ولا يسأل شفاء المريض، ولا رد الغائب، ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين. وإنما تطلب هذه الأمور من الله سبحانه، مثل أن يقول مسلم: اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اشف مريضي، اللهم انصرني على عدوي، ونحو ذلك. لأنه سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهي عامة على ظاهرها، فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون الدينية والدنيوية، لكونها تعم الجميع. ولأنه سبحانه يقول: ما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ويقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون التي يتنازع فيها الناس ويختلفون فيها. ولهذا قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى، يعني الناس من المسلمين وغيرهم، حتى يحكموك، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحكيمه صلى الله عليه وسلم حال حياته وتحكيم سنته بعد وفاته. فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القرآن والسنة فيما شجر بينهم، أي فيما تنازعوا فيه. هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته باتباع سنته التي هي بيان القرآن الكريم وتفسير له ودلالة على معانيه. أما قوله سبحانه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، فمعناها أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحكمه، وأن لا يبقى في صدورهم حرج مما قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو حكم الله عز وجل. فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج، بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا راضيا رضا بحكم الله واطمئنانا إليه. هذا هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى أو خصومات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو الطلاق أو بغيرها من شؤونهم. وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس، فلا بد من هذا. فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها أو قال أنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية، فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتفي عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى شرع الله أن شرع الله لا يجب تحكيمه، ولكن لو حكم كان أفضل، أو رأى أن القانون أفضل، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله، فهو مرتد عن الإسلام. وهي ثلاثة أنواع: أنه الأول أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، النوع الثاني أن يقول إن الشرع والقانون سواء ولا فرق، النوع الثالث أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرك، وهذا أقبح وأولى من الشرع، وهذا أقبح الثلاثة، وكلها كفر وردة عن الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو لأمور سياسية أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون ناقص الإيمان وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.